القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه السورة التي بين أيدينا سورة القارعة، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة لإيلاف قريش في ترتيب النزول، ووضعت في المصحف بعد سورة العاديات. وهذه السورة من السور التي تتحدث عن القيامة، ولها علاقة بالسورة التي وضعت بعدها وهي سورة العاديات. فآخر سورة العاديات يتحدث عن الآخرة، قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يا ربي، متى تبعثر القبور؟ ومتى يحصل ما في الصدور؟ وأنت يا ربنا الخبير بكل ذلك. فأجاب الخبير جل جلاله أن ذلك الحدث يقع عند وقوع القارعة. فقال: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ والقارعة هي الخبر الذي يقرع الآذان، مثل الطامة، مثل الصاخة. القرع هو الضرب بقوة، والطامة كما تقدم معنا هي التي الحادثة العظيمة التي تطم، والصاخة التي تصخ. تطم تصم الآذان، تصخ الآذان، القارعة تقرع القلوب قرعا من شدة الخوف. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. القارعة الحدث العظيم. ولما قال القارعة علم أنه حدث عظيم جدا يختلف عن القوارع التي تملأ الدنيا. فكل يوم من أيام الدنيا في قوارع، قارعة بالشام وقارعة باليمن وقارعة بمكان آخر، وهي الحوادث العظيمة، فيها موت تفجير إلى غير ذلك. لكن هذه القارعة الكبرى هي التي لا تترك جبلا ولا بشرا ولا أرضا ولا سماء ولا نجما ولا شمسا ولا قمرا ولا ملكا ولا جنيا إلا تأثر بها. شيء يعم الخلق، قارعة تقرع الجميع، تتشقق السماوات من شدتها إذا السماء انشقت، تتزلزل الأرض من شدتها إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحمل الأرض والجبال من قوتها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تتناثر النجوم وتتساقط، وإذا النجوم انتثرت وتكور الشمس من قوتها إذا الشمس كورت، والإنسان مسكين يخرج من قبره من شدتها. ولذلك قال بعثر ما في القبور، أو أنه يموت من قوتها. ولذلك القارعة تكررت في هذه الآية كما تكررت لفظة الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، نفس الأسلوب. لكن ما الفرق بين الحاقة والقارعة؟ الحاقة من الحق، أي حقا ستأتي، لكن القارعة من القرع، وسماع الحق قرع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، خاصة عند أهل الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالقارعة سلاح الحق الذي يقرع الباطل فيقضي عليه، فهي قارعة بحق وحاقة بقرع. طيب، ما العلاقة بينها وبين التي مضت؟ قلنا إذا بعثر ما في القبور فتلك القارعة. قارعة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فليست قارعة له. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة، هذه الصيحة هي القارعة، تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذن هذه قارعة. طيب القارعة الثانية، ونفخ في الصور. الصيحة الأولى قارعة، والنفخة الثانية الصيحة الثانية قارعة أكبر، ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من الأجداث من القبور. وهذا هو الذي ذكر في السورة السابقة، قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذن هذه القارعة لها علاقة بالنفخة الثانية، وهي التي يطلق عليها الرادفة، تتبعها الرادفة. فالأولى راجفة ترجف الأرض والجبال، والثانية رادفة أقوى من الراجفة. الراجفة لا يشهدها إلا الأحياء من الناس وهم قليل فوق الأرض، أما الرادفة فالجميع يشهدها لأن الجميع سيحيا. وفرق بين نفخة تميت أحياء معدودين على وجه الأرض، كم على وجه الأرض من البشر؟ كم؟ 6 مليار. طيب كم في بطن الأرض من البشر؟ تريون تريليونات من البشر، شيء ما يمكن يحصى. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كل هؤلاء الرجال الكثير والنساء مع 6 مليارات، لو قامت الساعة الآن كل أولئك تقرعهم القارعة، كل أولئك يسمعون الصيحة من مكان قريب. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا. هنا تفهم معنى القارعة، يا ويلنا،
من بعثنا من مرقدنا قرعتهم القارعة في قبورهم فأيقظتهم ما أخرجتهم من قبورهم للقاء ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أما أولئك الآخرون فليست قارعة بالنسبة لهم بل هي بشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بش بالجنة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أبشروا بالجنة يلا الجنة جاء وقتها كنتم في القبور تنظرون إلى الجنة وتودون الدخول ويقال لكم لا حتى تقوم الساعة لا حتى تقوم الساعة ألا إن الساعة قد أذن بقيامها قوموا إلى الجنة فعندئذ يفرح المؤمنون وهم في قبورهم بقيام الساعة وأما الكافرون فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وهذا منطق المؤمن يوم يقوم من قبره يبشر المؤمنين من حوله هذا ما وعد الرحمن صدقنا الله وعده لقد صدق الله وعده جاءت الساعة جاءت الآخرة جاء اليوم الموعود جاء اليوم المشهود جاء يوم لقاء الله جل جلاله عبدوه في الدنيا ولم تراه أعينهم وقاموا يوم القيامة للقائه لينظروا إليه ليتحدثوا معه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأنى يكون لهؤلاء قارعة بل هي البشرى لكن القارعة لغيرهم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وإذا قال الله في القرآن الناس غالبا لا يحمل هذا المعنى إلا على شرار الخلق إلا على الشرار يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب الله للناس لكن ليس للمؤمنين أما أهل الإيمان فالقيامة إذا رأوها قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يقال لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون فعندئذ يفرح المؤمنون بلقاء الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة التكرار يفيد التأكيد قارعة 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 تكررت ثلاثا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة تكررت ثلاثا والعرب إذا أكدت أمرا كررته ثلاثا وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الكلام أن يكرر الكلام ثلاثا إذن هذه القارعة تكرارها ثلاثا يدل على قوتها وأهميتها وخطورتها القارعة ما القارعة ثم قال وما أدراك وذكرت لكم أكثر من مرة أن القرآن إذا وردت فيه عبارة وما أدراك تختلف عن عبارة وما يدريك والفرق بينهما أن أدرى فعل ماضي ويدري فعل مضارع فأدرى هنالك شيء من الخبر قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أدرى أما يدري فليس هنالك خبر ولذلك قال في باب يدري قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال قلب ابن أم مكتوم لأنه لا يعلم حال القلوب إلا علام الغيوب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه لكن وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة إذن عندك خبر عام عن القارعة وخبر عام عن النار وخبر عام لكن خذ هذا الخبر مزيدا للخبر الذي عندك وما أدراك ما القارعة؟ ولما كانت القارعة أكبر من عقول البشر ولا يمكن أن نتصور كيف تكون القيامة، أصبح التعبير عن القيامة بالتعبير عن بعض الأحداث فيها. ماذا يحصل للجبال؟ ماذا يحصل للإنسان؟ ماذا يحصل للسماء؟ ماذا يحصل للأرض؟ ماذا يحصل للنجوم؟ ماذا يحصل للكواكب؟ ماذا يحصل للبحار؟ ماذا يحصل؟ فأصبح التعبير عنها والتعريف بها ببعض الأجزاء المعلومة عندنا وكيف يكون حالها. والعاقل يدرك بعد السماع قوة الأمر وخطورته، لأنه إذا كانت الجبال الشم كالعهن المنفوش، وإذا كان الرجال الناس البشر كالفراش المبذوث، فهذا يدل على سلب القوى من كل قوي، فلا قوي إلا الله جل جلاله. فالجبال على متانتها وقوتها ذهبت قوتها وصلابتها حتى أصبحت كالعهن المنفوش، أو حتى أصبحت سرابا لا وجود لها فكانت سرابا، أو حتى نسفت نسفا كما ينسف الرماد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وما أدراك ما القارعة؟ وركز القرآن في الحديث عن الآخرة على الجبال وعلى الإنسان، لأنهما أعظم قوتين عندنا في الأرض. الجبال أوتاد، والأقوى من الجبل الإنسان الذي ينحت الجبل، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وينسف الجبل. الآن جبال تنسف وإذا بها أصبحت في خبر كان وبني برج مكانه. إذن هذه القوة التي عند الإنسان وهذه القوة والصلابة التي في الجبال، كل تلك القوة تسلب يوم القيامة إذا جاءت الطامة، إذا جاءت الصاخة، إذا جاءت الحاقة، إذا جاءت القارعة. والقارعة والصاخة والطامة وغير ذلك هذه أسماء وصفات ليوم القيامة. وقد جمعها الشيخ الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وأوصل الأسماء الواردة في القرآن فقط ليوم القيامة إلى 82 اسم، 82 اسم ليوم القيامة وردت في القرآن فقط من غير السنة. وكثرة الأسماء تدل على الخطورة، لأن كل اسم تشتق منه صفة أو صفتين. فإذا قلنا القارعة إذن تقرع الآذان والأسماع والقلوب، وإذا قلنا الحاقة حق ولا بد أن تقع، وإذا قلنا الواقعة واقعة، وإذا قلنا الطامة طامة كبرى بعد وليس طامة صغرى، صاخة إلى غير ذلك. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم القيامة كم يوم؟ يوم واحد؟ هل هو يوم واحد والله أيام والله شهور والله سنين؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة. هل هذا هو يوم القيامة؟ لا، هذا ليس هو يوم القيامة، هذا يوم عروج الملائكة ونزولها، وهو كل يوم. قال تعالى تنزل الملائكة، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا يوم التدبير، تدبير الأمر من السماء إلى الأرض كألف سنة. طيب يوم القيامة؟ يوم القيامة يوما كان مقداره 50,000 سنة. مقداره كم؟ 50,000 سنة. طيب هل هذه 50,000 سنة على كل الناس أو 50,000 سنة على بعض الناس؟ 50,000 سنة على الكافر، لكن بالنسبة للمؤمن يتفاوت يوم القيامة طولا وقصرا على قدر قوة الإيمان وضعفه. فأهل قوة الإيمان قد يمر يوم القيامة بطوله عليهم كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر خرج من قبره يدخل الجنة، انتهى الموضوع، انتهت القيامة بالنسبة له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خرج من قبره قيل ادخل الجنة، انتهى، لا حساب لا ميزان لا شيء من هذا كله، من قبره إلى جنة ربه، هذا ما يشعر بالقيامة. وهنالك من يخرج من قلبه من قبره ويبقى قائم 50 سنة واقف ينتظر الحساب، وهنالك من يخرج وإذا بالحساب أمامه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهنالك من يوقف في الحساب 50 سنة، سويت كذا وسويت كذا وكل شيء يتكلم فيه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذه السورة طبعا يمكن نقسمها إلى 3 أقسام أو 3 مواضيع أساسية. القسم الأول أو الموضوع الأول الكلام عن القيامة كمظاهر، مظاهر القيامة ومشاهد القيامة، وهذا دل عليه القسم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا القسم الأول، ويتحدث عن مظاهر القيامة ومشاهد القيامة وماذا يحصل. القسم الثاني من السورة يتحدث عن الحساب ومظاهر الحساب والموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ودل عليه قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. القسم الثالث دل على الجزاء بعد الحساب، وهذا القسم أخذ من مقطعين: المقطع الأول في عيشة راضية وهي الجنة، والمقطع الثاني أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فنقسم السورة إلى 3 أقسام: المظهر العام والمشهد العام ليوم القيامة، ثم الحساب الدخول في معمعة القيامة، الحساب والجزاء وما يحصل، الحساب وما يحصل، ثم النهاية بالجزاء وهو جزاء الجنة وجزاء النار. فنريد أن نأتي بمقدمة عن المظاهر الآن، قسم الأول. الآن أريد أن أقرب لكم التصوير القرآني ليوم القيامة، ماذا يحصل، كيف تكون القيامة، كيف تقوم القيامة. فأقول: صور الله القيامة صورتين، صورة مصغرة وصورة مكبرة. نبدأ بالصورة المصغرة. صورة المصغرة للقيامة لا يخلو منها أحد، وهي صورة الموت. من مات فقد قامت قيامته، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إذن لكل إنسان قيامة تقوم عليه عند موته، وهذه تسمى القيامة الصغرى. هذه القيامة الصغرى وصفها القرآن في مواطن كثيرة، ومن أبرزها موطنان: موطن في سورة الواقعة، وموطن في سورة القيامة. أما موطن سورة القيامة فهو الموطن الأول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فهذا المشهد أو هذا القيامة الصغرى ذكرت هذه السورة حال خروج الموت، خروج الروح من الإنسان وهو الموت، بلغت التراقية وماذا يحصل للناس، قيل من راق وماذا يحصل له هو الميت، ظن أنه الفراق، ماذا حصل لجسدي، التفت الساق بالساق، ماذا حصل لروحي، إلى ربك يوم المساق. طيب كيف كان في حياتي؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب ثم ماذا؟ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ما كان في قيام ولكن في موت. أولى لك فأولى، لو أنك عاقل كان انتبهت، كان عبدت الله، أولى لك أن تصلي وأولى لك أن تصدق ثم أولى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان المسكين أن يترك سدى؟ خلق الله وتركه؟ ألم يكن نطفة ورجع إلى النشأة الأولى والقيامة الأولى التي أخرج بها من حاله في بطن أمه أو من الأطوار التي مر بها، نقله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى طفل إلى خروجه طفلا من بطن أمه، هذا أليس الذي نقله في هذه الأطوار قادر على أن يخرجه للآخرة ويدعو في بطن الأرض ثم يخرجه أيضا من بطن الأرض كما أخرجه من بطن أمه؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن هذه الصورة المصغرة الأولى للقيامة الصغرى. الصورة المصغرة الثانية وهي بعد هذه ما ورد في سورة الواقعة. الآن سورة القيامة تحدثت عن الروح إذا بلغت التراقي وترقوت هذه العظمة، أما سورة الحاقة عفوا الواقعة تحدثت إذا بلغت الروح الحلقوم وهي آخر محطة للروح في الجسد، أن تبلغ الروح الحلقوم ما بعد ذلك إلا الخروج. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم. طيب ماذا حصل؟ أهل الميت وأنتم حينئذ تنظرون. طيب الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طيب حاله فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. هذه القيامة الصغرى الصورة الثانية. طيب ندخل للقيامة الكبرى. القيامة الكبرى هي التي تحدثت عنها هذه السور التي بين أيدينا، سواء كان سورة القيامة في بدايتها أو كان سورة الانشقاق أو سورة الانفطار أو سورة التكوير أو هذه السورة أو الزلزلة أو القارعة إلى غير ذلك من السور التي تحدثت عن القيامة الكبرى وتحدثت عن مظاهر الكون وماذا يحصل له. هي القيامة الكبرى عبارة عن موت الكون. قيامة الصغرى موتك أنت، قيامة الكبرى موت الكون كله، كأن الكون به روح ستسحب هذه الروح من هذا الكون فيموت، أرض تتزلزل زلزالها سكره، السماء تتشقق سكره، الجبال تنسف نسفا سكره، كل شيء في الكون يتغير، يطوى الكون ويقبضه خالقه، والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إعلان نهاية هذا الكون كما انتهت تلك الأبدان الصغيرة في قياماتها. إذن القيامة الكبرى النهاية الكبرى لهذا الكون. إذن هذا الكون ليس أبديا وليس سرمديا، بل له أجل محدود كما أن لكم آجال محدودة، كما يموت الإنسان على أجله فسينتهي الكون إلى أجله، وأجل الكون ينتهي يوم الجمعة كما انتهى بناؤه يوم الجمعة. فالله جل جلاله بنى هذا الكون في ستة أيام، بدءا بيوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، وانتهى بناء الدنيا، وكان يوم الجمعة يوم اكتمال الخلق، وفي يوم الجمعة نهاية الخلق، فيه تقوم الساعة. كان فيه بداية خلق آدم وفيه نهاية الكون الذي خلق لآدم وذريته، لأن ما في السماوات وما في الأرض جعل لكم. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إذن الأرض لكم، والسماء بناء، جعل لكم السماء بناء، فالسماوات خلقت لكم، والأرض خلقت لكم، والجبال خلقت لكم، والبحار خلقت لكم، وأنتم أسياد الكون إذا أطعتم الله، أما إذا عصيتم الله فأنتم أسفل سافلين من جميع خلق الله، لا أسفل منكم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وسيبقى في أحسن تقويم ويصل إلى أعلى عليين لو اتقى الله جل جلاله ولم يشرك به شيئا. أما إذا أشرك بالله وعصى الله فإنه سيرد، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، والدين هو الجزاء، والدين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، يوم يكون الناس كالفراش المبذوث. ولماذا قال كالفراش المبذوث؟ هل تعلمون أن الفراش من أضعف الكائنات خلقا ومن أقلها عقلا؟ الفراش يرى النار فيأتي يتساقط فيها فيموت، أين العقل؟ وهذا حال الناس يوم القيامة مع جهنم، ترى الناس يتساقطون في النار يوم القيامة كالفرش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تريدون أو تتساقطون فيها كالفرش، أو كما قال: إني آخذ بحجز الناس، يمنع الناس أن يسقطوا في النار، يمنعهم بشرع الله، لا تفعلوا، لا تقولوا، افعلوا، قولوا، أمره، نهيه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. آخذ بحجز أمته، حجز الناس، يحجزهم عن النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار وأنذر عشيرتك الأقربين، يا بني هاشم، يا بني عبد المنطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد الدار، يا بني أمية، يا بني يا بني. ويناديهم فلما اجتمعوا قبيل الفجر أو وقت الفجر على جبل الصفا قال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما علمنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، اتقوا الله، اتقوا النار، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصفق عمه أبو لهب بيديه وسب بلسانه وقال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فنزل جبريل بقول الله: تبت يدا أبي لهب التي يصفق بها، وتب أبو لهب كله من رأسه إلى رجليه، ما أغنى عنه ماله الذي يفتخر به، وما أغنى عنه أولاده وما كسب الذين يفتخر بهم. فكانت هذه السورة تدل على أن من لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبا له وتبا عليه، مهما كان وأينما كان وكيفما كان، لا ينفعه نسب ولو ينتسب إلى النبي، ولا ينفعه مال، ولا ينفعه ولد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا قلب يسلم إلا إذا ملئ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب شرع الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. العلماء يقولون في هذه الآية أن الآخرة للناس فيها حالتان: حالة الأولى حالة الفراش المبثوث، وهي حالة الشتات التي ذكرها الله جل جلاله في سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس إيش؟ أشتاتا. وهذا حال الفراش، فالفراش حول النار أشتاتا، ليست له وجهة، هذه فراشة على الاتجاه، وهذه فراشة معاكسة اتجاه الآخر، وهذه جاءت من هنا، والكل يتساقط في النار. هذا الحال الأول عند بداية الحشر، وهذا أيضا صورته السورة الأخرى وهي سورة الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا يفر من هذا، فهذا الفرار هو حادث الشتات، هو حادث الصورة التي رسمها الله عز وجل في هذه السورة بأنهم كالفراش المبثوث. بعد هذا الحدث يحصل جمع ولم، ولهذا قيل في هذا الحدث الأول بعث، ثم بعده يأتي ماذا؟ حشر. فالبعث بعثرة، والحشر تجميع وتوجيه في اتجاه واحد، وهذا التوجيه في الاتجاه الواحد هو المرحلة الثانية من مراحل الحشر يوم القيامة. بعث أشتاتا، ثم حشر واتجاه واحد، وهذا الحشر والاتجاه الواحد هو الذي ضرب الله له المثل بالجراد، قال كأنهم جراد منتشر، والجراد يمشي في اتجاه واحد يختلف عن الفراش الذي يدخل بعضه بعضا، فيكون للناس حالتان، حالة الأولى حالة الشتات عند الخروج من القبر، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يصدر الناس أشتاتا، هذا دفن في أفريقيا وذلك دفن في آسيا والثالث في أوروبا والرابع في أمريكا وآخر في موزمبيق وآخر سقط في البحر وآخر ما تدري من أين جاء، وإذا بهم أشتاتا وهم بيت واحد، صدروا أشتاتا، خرجوا من الأرض كل يبحث، في فرق معنا بين من يبحث عن أهله وإن ولدي وإن أخوي وإن أكذا، وبين من يفر عن أهله، شتان بين خارج من قبره يبحث عن أولاده وأهله، وخارج من قبره لا يريد أن يرى ولدا ولا والدة ولا زوجة، لأنه لم يؤدي الحقوق في الدنيا، أما ذاك فقد أدى الحقوق، فهذا يبحث عن أولادي ليجمعهم وليصلهم به وليصل بهم إلى الله، لأن الله جل جلاله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا الإلحاق يكون في المحشر قبل يوم القيامة، يتجمعون لا يفر بعضهم من بعض، لأن التقوى رباط قد جمعهم، والنسب في الدنيا رباط قد جمعهم، في الدنيا جمعتهم الأنساب وفي الآخرة جمعتهم الأسباب، الأسباب الصالحة الأعمال الصالحة، والد يوصي ولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فأقام الولد الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على ذلك حتى مات، ووصى أولاده بعد ذلك، فإذا بهم يوم القيامة يجتمعون ولا يتفرقون، ألحقنا بهم ذريتهم، هؤلاء يوم القيامة مجتمعون ويدخلون الجنة زمرة ويصلون إلى أعلى درجات الجنة بإذن الله، ولم يتفرقوا، لأن الذي يفرق هو الباطل والذي يجمع هو الحق، ومن اعتصم بحبل الله وصل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم قبل هذا الاعتصام على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.